وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، الاستغاثة بالنبي شعار الأشاعرة والصوفية القبورية، وهذا بدعة ليست بعدها بدعة. وأنا أحذر كل مبتدع ضال من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يختلجن أخوان من بين يدي فأقول ربي أمتي أمتي فيقال: يا محمد قال تدري ما أحدث بعدك. المسألة خطيرة والأمر عظيم جلل، وكلما قمنا لنحاول قدر الإمكان أن ننصح اتهمونا وحاولوا التشهير بنا والرد علينا. ليت الأمر يكون علما ونحن نأخذ بما يعلموننا إياه. الإشكال أن الهوى يتحكم في الناس. والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنهم يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: الغوث الغوث يا محمد، مدد مدد يا نبي. وقلنا لهم شبه تمسكوا بها، والقوم العطب عندهم في أمور هو قياس الغيب على الشهادة وقياس الحي على الميت. والنظر إلى العبادات التي جاء الشرع بأنها عبادات على أنها سببية، الحمد لله أردناك يا جنة أحسن الله بك، نعمة الله رفع الله مقامك ونفع الله بك أنيس، جزاكم الله خير حبيب، وياك هاني أحسن الله عليك، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته. فهم كما قلت يتمسكون ببعض الشبه، وإن الشياطين يروحون إلى أوليائهم ليجادلوهم، وليس عندهم أدلة لكنها شبه تعلق بها، فواجب علينا تفنيد هذه الشبه وسرد الشبه التي سردها في كتبهم أئمتهم وبيان ما فيها، والله الموفق لكل خير وبر، والله الموفق للصواب. الشبهة التي يتمسكون بها هنا استدلوا بحديث مالك الدار. حديث مالك الدار هو حديث ضعيف جدا، المهم حديث مالك الدار يستدلون به أنه قد جاء من يشكو الجدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة، وده دحلان في الدورة الثانية نقله وشواهد الحق النبهاني والتبرك العلي الأحمدي والصراع بين الإسلام والوثنين القسيمي، يعني أنهم قالوا أحبك الله تحتنا فيه، أنه قد جاء من يشكو الجدب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم في عهد الصحابة. وأذكرنا في ذلك ما رواه مالك الدار. مالك خازن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أمين رضاك يا جنة أحسن الله عليك، قال: أصاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استسقي لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتى رجل في منامي فقيل له: ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون، ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون. وقل له: عليك الكيس، عليك الكيس، حفظه رب سويلم، عليكم السلام ورحمة الله. فأتى عمر فأخبره فبكى ثم قال: يا رب، لا ألو إلا ما عجزت عنه. وكذلك ما جاء في بعض الوقت أن هذا الرجل الذي جاء عند القبر هو بلال ابن الحارث. والطريقان ضعيفان هالكان، وهذا أمر عقدي، فهل يمكن أن يستدل على العقيدة بذلك؟ وأنتم تقولون بأن حديث الأحد ولو كانت كالشمس وصحتها فوق الصحة لا تأخذون بها، وتأتون في مسائل مثل هذه وتأتون بأحاديث ضعيفة جدا أو أحاديث موضوعة. هوى يتحكم في الناس. أولا ما يتعلق بإسناد هذا الحديث فقد رأه ابن أبي شيبة، نعم أمين أمين يا رب أمين، رضاك أشد أحسن الله أشادي أحسن الله عليك يا رب، اجعلنا كذلك. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك الدار وكان خازن عمر بن الخطاب على الطعام رضي الله عنه. قال أصاب الناس قحط في زمن عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق لأمتك، أو استغاث بها الآن. وحقيقة الآن من يوم استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم، استغاث بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أصلا من أصله أيضا مردود عليهم في ذلك. عامة الأول نبين الأسانيد، أنا الأصل أن نقول لهم سبحان الله، نعوذ بالله من الهوى، أنتم نعم أنتم يعني تقولون بأن أحاديث الأحاد لا تأخذون بها، لا تأخذون بحديث الأحاد في العقائد، وتأتون على مسألة مثل هذه المسألة العظيمة وتأتون بحديث متهالك متهالك، ومع ذلك يعني تتبجحون بأنكم لا تأخذون بحديث الأحاد في العقائد. فجاء الرجل إلى قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأوتي الرجل في المنام فقيل له ائت عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقيون وقل له عليك الكيس عليك الكيس. فأتى عمر فأخبره فبكى ثم قال يا رب لا ألو إلا ما عجزت عنه. وهذا مصنف ابن أبي شيبة وراه نعم، يعني لو في أسئلة تكون بعد الدرس بعد إذنك، حبك الله تحتنا فيه يا رب. وراه البيهقي في دلائل النبوة أخبرنا أبو نصر عن ابن قتادة وأبو بكر الفارسي قال حدثنا أبو عمرو بن مطر حدثنا إبراهيم بن علي الذهري حدثنا يحيى ابن يحيى حدثنا أبو معاوية حبك الله تحتنا فيه هذا الفلسطيني الطيب به ومن طريقه رواه ابن عساكر ومن طريقه رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق. وهذه الطريق لم يذكر فيها اسم الرجل الذي جاء إلى القبر، وعلل العلماء هذه الطرق بعلل. العلة الأولى ما يشعر من كلام بعض أهل العلم بأن مالك الدارلوي رواه القصة مجهول، ذكره البخاري في التاريخ الكبير وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر له جرحا ولا تعديلا، ولم يذكر ابن أبي حاتم راويا عنه غير أبي صالح السمان. إذن جهالة، الجهالة غير، هو مجهول، مالك الدار مجهول. وقال حافظ المنذري في الترغيب قال ومالك الدار لا أعرفه. وكذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد على أنه مجهول. هذه العلة الأولى. العلة الثانية الأعمش يروي عن أبي صالح وقد عن عنه مدلس، والأعمش في الطبقة الثالثة، والأعمش يعني في العنعنة قد قال الذهبي زكاة العنعنة عن شيخ الملازم له تمر كأبي صالح وغيره، فهذه العلة ليست بثابتة يعني ليست بقائمة على قوائمها، فنقول علة تقضح فيه. والعلة الثالثة أن مالك الدار تفرد بهذا الحديث، ومالك نفسه مجهول، والقصة أصلا مما تدعى إلى الهمة أو تدعو الهمم إلى حفظها، فتكون عند رجل مجهول ورواه مجهول، هذا فيه نظر. والحافظ حجر قال لما ذكر فتح الباري رواية ابن أبي شيبة قال وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان، يعني وقف بها لأبي صالح، وقف بها لأبي صالح، يعني الحافظ حجر لم يصح الإسناد كما يهمون الناس. هو قال بسنان صحيح من أبي صالح عن مالك المالك الدار، فروايته من رواية، فقوله من رواية أبي صالح السماني، فمنه أنه تصحيح الإسناد إلى رواية أبي صالح، إلى رواية أبي صالح فقط. فيبقى الكلام على مالك الدار، وكنا مالك الدار مجهول ولا ينفرد وقد انفرد. ولذلك الألباني قال ليس نصا يعني كلام الحافظ حجر في تصحيح جميع السند إلا إلى أبي صالح فقط، ولولا ذلك لما ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صالح، ولا قال رأسا عن مالك الدار وإسناده صحيح، ولكنه تعمد ذلك ليلفت النظر إلى أنها هنا شيئا ينبغي النظر فيه، والعلماء إنما يفعلون ذلك الأسباب منها أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله لما فيه من إهام صحته لا سيما عند الاستدلال به، بل يريدون منه ما فيه موضع النظر للنظر فيه، وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله تعالى، يشير إلى تفرد أبي صالح عن مالك الدار كما نقله سبق ونقله أبو حاتم، وهو يحيل بذلك على وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. وهذه الرواية المعلولة بهذه العلة مالك الدار ضعيف ومجهول وانفرض به، وأيضا هناك الأعمش وعنعنة الأعمش على التدليس، هو مدلس وعنعنة ولم يصرح. وهذه الرواية كما قلنا لم يذكر فيها الرجل الذي ذهب إلى القبر، هناك رواية أخرى أو طريق آخر حصل فيها التصريح بمن وقف على القبر أنه بلال بن الحارث الصحابي. شيخ هسن ما عم ده أنا ساعة بنادي، أنت عارف أنت بتكلم في الأمم وزارة وصوتك جاي عمال نادي من الصبح ثمانية مش هو مجهول وانفرض بالرواية. هنا تصريح بالذي ذهب إلى القبر، أنا سأفتح التليجرام لحظة بس لحظة. وأن الرجل الذي ذهب هو بلال ابن الحارث الصحابي، والرواية ضعيفة، إذ هي من رواية سيف بن عمر في الفتوح، قال الحافظ فتح وقد روى سيف في الفتوح أن الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة، وسيف متفق على ضعفه عند المحدثين، سيف بن عمر متفق على ضعفه عند المحدثين. وقال ابن الجوزي في الضعفاء المتركين سيف بن عمر الضبي عن أبي بكر المدني في الأصل كوفي يروي عن عبيد الله بن عمر العمري قال يحيى ضعيف الحديث فلس خير منه. شوف هنا شدة بيان الضعيف، يقول فلس خير منه. قال أبو حاتم الرازي متروك، وقال النسائي والدرقني ضعيف. قال ابن حبان يروي الموضوعات عن الأثبات، ابن حبان عنده شدة في الجرح، وقال إنه يضع الحديث، قال يضع الحديث. وقال عن ذلك في الميزان قال عباس عن يحيى ضعيف وراء مطين عن يحيى فلس خير منه. قال ابن داود ليس بشيء. قال أبو حاتم متروك. قال ابن حبان اتهم بالزندقة. قال ابن عدي عامة حديثه منكر. وهذا أعظم الأقوال، أوفق الأقوال هنا هو القول بأن حديثه منكر. فالرواية التي صرحت فيها بأن الذي ذهب إلى القبر يسأل التوسل هو بلال ابن الحارث أنه قريب من الراطع، أنه ضعيف جدا لا تصح العدة، لا يصح الاحتجاج بروايته. والرواية التي ذكر فيها الإبهام الرجل الذي ذهب إلى القبر الرواية مالك الدار مجهول، ومالك الدار المجهول هذا هو الذي انفرد بها، وعنعنت أيضا الأعمش فالحديث ضعيف. وأما الرواية الثانية التي ذكر فيها البلال فيها سيف بن عم ومتفق على ضعفه، وقال بعضهم أنه يضع الحديث. هذا الرجل الأول من هذه الشبهة التي ذكروا فيها بأن رجل ذهب إلى القبر يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له اذهب العمر، وقال أنتم مسقون أنتم مسقيون. الوجه الثاني فيه الرد في هذا حديث حاز مالك الدار على فرض صحة هذه القصة والكلام عنها في الرواية. نرى أمورا. الأول أنه ذهب إلى القبر وقال أدرك أمتك، ثم يرى في المنام ما يرى. أولا نقول زيارة القبور التي شرعها الله جل في علاه هي زيارة من أجل أنها تذكر بالموت. قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. يا رب جزيكم عني خرج، جزاكم الله خير يا أنانيس، حفظك ربي. فالزيارة للعظة لا للتوسل والاستغاثة، لينذر من كان حيا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت قد أنتم عن ذات قبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. وزيارة القبور كما قلنا للعظة والعبرة كما وردت الأدلة في ذلك. آمين آمين. خلاص يكون الصوت واضح.
لا واضح.
ماشي. انت تقلبها افضل. إذا نقول هنا ذهابه إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، الذهاب إلى القبر هو للزيارة للعظة وللعبرة. قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. وقد جاءت الأدلة الكثيرة لا تسألوا الناس شيئا، وجاء أيضا في مسألة الاستغاثة استستغيثون ربكم، وقال إنه لا يستغاث به في حال حياته، قال لا يستغاث به، فكيف في حال الممات؟ فكيف بعد الممات؟ نهيك على الأدلة الصريحة التي جاءت بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد، بقوله ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. أيضا مسألة الاستسقاء، بأن الاستسقاء كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم أو بالصلاة. قال أدركنا يا رسول الله هلك المال والأولاد والعيال، القحط، فرفع يديه فاستسقى فنزل المطر قبل أن ينزل من على المنبر. يعني هذه كلها تدل على أنه لا يجوز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه كما قلنا في حياة أخرى، حياة البرزخية، والاستسقاء لا يكون إلا بالنبي، إلا بالدعاء. إذا استسقوا بالصالحين استسقاء بدعائهم لا بذواتهم. ولو صح كما قلنا لا يكون دالا على جواز الاستسقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. عمل الصحابة كله على خلاف ذلك، عمل عمر و عمر وعمل أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. نعم. ولم يأتي أحد منهم إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسأل السقيا ولا غيره، بل عاد العمر عن ذلك لما وقع الجد وقال قم يا عباس فدعه. يعني هنا القصة، مالك الدار خازن عمر بن الخطاب ذهب وقال له وبشره بذلك، فبكى عمر كما تقول. هل عمر فعل بذلك؟ هل ذهب عمر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي؟ لم يحدث ذلك. جمع الناس وجمع العباس وقال له يا عباس قم فادعوا، فقام العباس قال والذي نفسي بيدي إنهم يعني قال يعني قدموني لست بخيرهم، ولكن لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما نزل بلاء إلا بذنب ورفع على بتوبة، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. فلما دعا نزل وهطل المطر. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يفعل ما قال الرجل وفعل خلافه. أيضا من ذلك لو قلنا بأنه يجوز أو صحت الرؤية، نقول هي ليست دليل وليست حديثا، والأحكام لا تأخذ، لا سيما الكلام على العقائد لا يأخذ من المنامات. الأحكام لا تأخذ من المنامات، فكيف بالعقائد؟ فهذا منام راه وذهب بشر به عمر بن الخطاب، حتى عمر لم يذهب إلى القبر ولم يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، بل جمع الناس وأتى بالعباس وقال له يا عباس قم فادعه. ومن وجوه الرد عليهم في هذا الباب أن الرجل حتى في منامه، وقلنا الصحة وذهب إلى القبر، لم يستسق بالنبي. أنتم تستسقون بالنبي، تستغيثون بالنبي، تستسقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، الرجل لم يستسق بالنبي. الرجل قال له أدرك أمتك، أدعو الله لهم، ما استغاث بالنبي، ما استغاث بالنبي ولا ما سأل بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه استشفع. قال وإذا كما قلت لكم هم يعتقدون السببية، استشفع فقال ادعوا الله لأمتك، استسقي لأمتك. فكون خالفهم في أيضا طريقة الاستعمال. فعمر عندما وصل بالجد لا جمع الناس وأتى بالعباس وقال إن كنا إذا اجدبنا استسقينا برسول الله ونستسقي بعمل النبي صلى الله عليه وسلم. استسقى بالنبي في إيش؟ في الدعاء. قطع الخطبة ودعا، وأيضا بعمل النبي صلى الله عليه وسلم، فقام للناس ثم قام رفع يديه يقول رب إنك تعلم أني لست بخيرهم، وما فعل ذلك إلا مكاني من نبيك فأوحى الله إليه. عندما قال وما نزل إلا بذنب ورفع إلا بتوب، جاءتهم البشارات، لأنه علق الأمر على الله الذي فعله والسبب لم ينظر إليه. وفي الحديث المذكور أنهم أمرهم أن يذهبوا إلى عمر فيستسقي لهم، فأرشدهم يقظهم ناما إلى سؤال الله والرغبة إليه والاستغاثة به وحده، وكفى بهذا دليلا على إبطال هذه الدعوة الضالة. من ذلك أيضا أن الاستسقاء الصحيح حتى فيما وجده أنه طلب الدعاء من الغير، وليس طلب قضاء الحاجات وسد الخلات من الغير، وليس قضاء الحاجات وسد الخلات في قضاء الحاجة. لذلك نحن نفرق بين من يقول يا نبي الله ادعو الله لي، وبين من يقول افعل لي. كل ما قاله الرجل عندما ذهب إلى القبر قال استسقي لأمتك، وهذا طلب الدعاء منهم لا بدعاء نفسه، وهذه فارقة. هذه عندما يذهب إليه ويقول له ادعو الله لي أن يشفع، أن تشفع لي، ادعو الله لي أن يفعل كذا وكذا. كان هنا هذا منام وليس حقيقة، ومع ذلك نقف معه بأنه ذهب إلى القبر وقال مثل ما قال، وأوحى بعد منام جاءه الوحي أو جاءته البشرى الخير. ففيها أنه لا يجوز بحال من الأحوال الاستسقاء بالغير. نعم على لحظات وقتي. وقصة مالك الدار كما قلت تصورها أنه رجل لما ذهب للقبر وأتاه في المنام، ذهب للقبر لم يسأل المخبور، لم يسأل النبي، ولم يقل يا رسول الله أدركنا أدركنا أغثنا أغثنا فرج لنا الكروبات واغض لنا الحاجات، ما حدث. قال ادعو لأمتك، أو قال سل لأمتك. فطلب منه الدعاء للأمة، ما طلب أن يسقيهم أو يعطيهم أو يمنعهم، لأن هذه من صفات الربوبية. لذلك حذرت أيام تحذير النظر إلى ضلائع الشرك بدقة وعدم الاستهانة بها، وعدم الاستهانة بها. فهو لما ذهب ما قال له اكشف عنا أعطنا، قال له ادعو الله أن يكشف عنا. هذه أنقذته، مع أنها بدعة لكنها أنقذته وليست كفرة. لهم شبهة أخرى، هم الاستدلال بالأثار التي فيها النبي عند ذكر النبي عند خدر الرجل، عندما أمرض الرجل تليجرام ماذا فعلت؟ لحظة طيب. لحظة شوف التليجرام. أرجو أن يكون الصوت جيد الآن. إذن قبل أن ندخل على شبهة الخامسة، هو احتجاجهم بحديث مالك الدار كما قلنا رد عليه ملخصا لاني كنت متعب جدا ما ادري ما حدث معي، لكن ملخصا هو اولا الحديث ضعيف، في مالك الدار نفسه مجهول، وفي عنعنة الاعمش، وفي انفراد مالك الدار، فالحديث فيه علل فهو ضعيف. وهم يقولون بانهم لا ياخذون رضي الله عنك يا استاذ محمد، هم لا ياخذون بحديث الاحد ولو كان كالشمس في العقائد، هو يحتجون في العقائد بحديث ضعيف. فهذا مالك الدار كما قلنا مجهول، وعنعنة الاعمش، وانفراد مالك الدار، ومثل لا يحتمل تفرده. الامر الثاني بانه عمر بن الخطاب لم يعمل بما قال، مش قال له في المنام قال اذهب لعمر وقل له مسقيون وقل له لم ياخذ بقولي، ولم يذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له، بل جمع الناس وقال يا عباس قم فادعو. الثالث انه لما ذهب ماذا فعل؟ طيب الآن كيف التليجرام؟ والعباس أيضا عمر الخطاب لم يستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، استسقى بدعاء العباس، قال يا عباس، قال اللهم إنا كنا إذا أجبنا توسلنا بنبيك تغثنا، اللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيك فأغثنا، قم يا عباس فادعوا. فقام فدعا وقال ما نزل إلا بذنب ورفع إلا بتوبة، وسقاهم الله جل في علاه. وكما قلنا أيضا أن هذا احتجاج بالمنامات، والمنامات لا تؤخذ دليلا عندنا. الشبهة الخامسة التي عندهم استدلالهم بالأثار التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن خدر الرجل، ومن ذلك ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه أنه خضرت رجله، فقيل له أذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد كذكر يعني. وكذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أرضاه أنه قال الرجل لما خضرت رجله قال أذكر أحب الناس إليك، فقال الرجل محمد صلى الله عليه وسلم، فذهب عنه ما وجد. سبحان رب العظيم، هؤلاء القوم يلبسون على الأغرار الأغمار بطريقة فجة. أولا خبر ابن عمر رضي الله عنه لأنه يقول وش وجهة النظر عنده، كيف طب ماذا أفعل أنا، طب سأغلقه أنا وهم ينقلون أفضل بقى، إذن سأغلقه أنا هم ينقلون. الأفضل هم ينقلون الآن، ما دام الأمر كذلك فينقلونهم. إخوتي الكرام، رواية ابن عمر كما قلنا رواه البخاري في الأدب المفرد، وقال حدثنا أبو نعيم وحدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن سعد قال خطرت رجل ابن عمر رضي الله عنه رضاه، فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك، فقال محمد. وراه من السني في عمل يوم الليلة من طريق أبي إسحاق عن أبي شعبة في نسخة أبي سعيد أنا قال كنت أمشي مع ابن عمر فخضرت رجله فجلس، فقال له رجل أذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد يا محمد. الله العظيم. فقام يمشي. وراه أيضا من طريق أبي إسحاق عن الهيثم بن حنش وذكر مثله، إلا أن ابن عمر قال يا محمد. ورأت من السنة الأولى لا يعرف فيها الراوي عن ابن عمر تحديدا، ففي نسخة أبو شعبة أبو شعبة في نسخة أبو شعبة وفي نسخة أبو سعيد. وفي الرواية الثانية الهيثم بن حنش ذكر ابن حبان ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، ولم يذكر فيه أي عن أبي سوى أنه روى عنه أبو إسحاق وسلم بن كهيل. ونص الخطيب في الكفاية على أنه مجهول. وأمثل هذه الروايات رواية البخاري في الأدب المفرد إلا أنها لم تخلو عن عنانة من عنانة أبي إسحاق، فأعلها بعض أهل العلم عنانة أبي إسحاق، إضافة للاضطراب الحاصل في رواية أبي إسحاق. ففيها اضطراب لأن أبي إسحاق كان اختلط، وأبي إسحاق السبيعي ومدلس وقد عنانه، ثم أنه قد اختلط. هذا من تخاليتي، فأنه اضطرب في إسناده جدا، فطارة رواه عن هيثم، وطارة عن أبي شعبة، وطارة عن أبي سعيد رواه ابن السنة، وطارة قال عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر فذكره أخرجه البخاري في الأدب المفرد. وابن السنة وعبد الرحمن بن سعد هذا وثقه النسائي، فالعلة من أبي إسحاق بعد اختلاطي وتدليسي وخدعان عن هذا الحديث أثر ابن عمر. وأما أثر ابن عباس فقد رواه ابن السني أيضا في عمل يوم والليلة من طريق غياث بن إبراهيم عن عبد الله بن عثمان ابن خيثم عن مجاهد عن ابن عباس قال خضرت رجل رجل عند ابن عباس فقال ابن عباس أذكر أحب الناس إليه، فقال يا محمد. وغياث بن إبراهيم متروك بالوضع ومتهم بالوضع فلا يحتج بحديثه. قال ذهبي في مغني الضعفاء قال تركوه واتهم بالوضع. وفي الميزان قال غياث بن إبراهيم عن الأعمش النخعي عن الأعمش وغيره قال أحمد ترك الناس حديثه. وروى ابن عباس عن يحيى ليس بثقة. وقال جمز الزياني كان فيما سمعت غير واحد يقول ليضع الحديث. قال البخاري تركوه. فالأثر المروي عن ابن عباس حديث الأثر موضوع فيه روي وضاع، فالأثر ابن عباس لا حجة لهم فيه. هذا شوف هذا في الشهر الايفون ده حط في الشحن لو سمحت. الناس فأثر ابن عمر ضعيف وأثر ابن عباس موضوع. يبقى إذن أثر ابن عمر ضعيف، أنه قال يعني خضرت رجله فقال قل أذكر أحب الناس يا محمد، هو نداءه. قال استغاثة بالنبي محمد يرفع عنه هذا الباب طبعا على قولهم الأخرق. الحديث أولا ابن عمر ضعيف، وحديث ابن عباس موضوع. وأما ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل استغاث به؟ هل دعاهم يقولون يقول يا محمد؟ ويا محمد هذا ممكن يكون للندبة، ليس فيه طلب ولا وليس فيه طلب وليس فيه ليس فيه طلب وليس فيه توسل أو استغاثة بالمدعو. والحق أن الصحابة لم يفعلوا ذلك، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يفعلوا ذلك، ولم نرى أحدا توسل أو استغاث بأحد ميت سواء بنبي أو صحابي. ولذلك كانوا ينادون ما قال يا محمد بحرف النداء، فهي للندبة وليست للاستغاثة، للندبة. وذكر الاسم الذي يحب، كانت العرب تفعله كأنه هناك علاقة بين الدماء والدماء. إذا ذكر من يحب يعني يحدث انتعاش عنده في الدورة الدموية. فإذا أثر ابن عمر رضي الله عنه أرضاه وأثر ابن عباس بالانفراد في الرد على القبورية أو الأشاعرة الذين يبتدعون من أجل بقاء هذه البدعة التي يعيشون لها. يبقى عندنا هنا حديث مالك الدار، حديث ابن عمر وابن عباس، وفيهما أيضا أنه لم يذهب للقبر، أنهما لو صح الأمر عنهما لم يذهب للقبر ولم يتوسل أو يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما في أحد دخل وأجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وقال له ادعو الله لنا أن يعطينا كذا وكذا، مع أنه في حياتي له أن يدعو وأن يقول له ذلك، لأنه له أن يدعو الله جل وعلا لا يدعو غيره. وهنا في حتى في قوله يا محمد ما كان يدعو ولكن كانت للندبة، وأيضا حتى لو قال يقال ادعو الله لنا أن يفعل كذا وكذا، فهي في غاية الأمر من ذهب للقبر وقال ادعو الله لنا أن يسقينا، فهذا كما قلت بدعة، وهو وسيلة للشرك، لكنه ليس بشرك لأنه لم يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا، وهو عنده شبهة أن الحياة فلم يستسقي فلم يقل اسقنا أغثنا، نعم، ولكن قال له ادعو الله لنا. وهنا في ذوي ذكر محمد ما استغاث به وما قالش فيني يا محمد، بل حتى هذا معروف عند العرب أنهم إذا ذكروا من يحب يرفع عنهم بعض البلاءات، هذه من شدة صدق المحبات، دماء كأنها مع الدماغ في العروق وتؤثر جدا على الخارج على الجوارح سواء مرض أو غير مرض. فمن كان صادق المحبة حقا، وطبعا أصلا صدق المحبة في الله جل وعلا لا يزيد بالبر ولا ينقص بالمعاصي، فإن كان صادق المحبة وذكر حبيبه فإنه قد يتأثر نفسيا ويتأثر بدنيا علاجا بذكره. بعدين عندنا شبهتان مهمتان، شبهة مالك الدار وأن تفنيد الرد عليه، وشو الثانية شبهة يعني أن ابن عمر كان قد اشتكى رجله فقال له اذكر أحب الناس إليك فقال محمد فشفاه الله جل وعلا. أولا الإسناد ضعيف، وحديث ابن عباس بنفس الأمر ضعيف، والأمر الثاني أنه لو صح بينا لهم كيف يحتملونه وكيف أيضا الصيانة منه. لو في أسئلة تفضلوا، ناخذ التوحيد، لو في أسئلة تفضلوا.
لا إله إلا الله،
هنجعل منهج السنة غدا، سامحوني أنا متعب جدا، أو ننظر ممكن نختم به. طيب إلى التنبيه، باب صلاة الجماعة. والجماعة قال المصنف رحمه الله تعالى والجماعة